أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كما بينا في الدرس الماضي أن الرأسمالية يوجد فيها جانبان، الجانب الأول هو الجانب العلمي وهو القوانين الاقتصاد العلمية، والجانب الثاني هو الجانب المذهبي الذي هو عبارة عن الطريقة التي ترى فيها الرأسمالية أنها الطريقة المثلى لطبيعة حياة الناس الاقتصادية وكيف يمكن أن يتعاملوا بالطريقة التي تكون أفضل لجمع الثروات ولتنمية الموارد الاقتصادية وغيرها من الأمور. هي الطريقة التي تحقق الحياة السعيدة والرفاهية وغيرها من الأهداف المنشودة لديهم. فإذا المذهب الاقتصادي غير قوانين علم الاقتصاد، هذه قوانين، يعني جانب العلمي جانب موضوعي يتحدث عن آثار موضوعية، وهناك علم له قواعده الخاصة وطريقته العلمية كما بينا مرارا، بينما المذهب الاقتصادي هو عبارة عن الأهداف التي تدعو إلى ماذا؟ إلى تحقيق أهداف ورؤية وصورة ترسمها الرأسمالية وتدعو إلى تحقيقها، وترى أن هذه الصورة هي الصورة المثلى. وفي قبال الدعوة التي ينطلق بها الماركسيون، حيث يرون أن الاشتراكية مثلا أو الشيوعية هي الطريقة المثلى للحياة الاقتصادية. السيد الشهيد يقول بأن الرأسمالية المذهبية ليست نتاجا للقوانين العلمية خلافا للماركسية. الماركسية فإنه كما بينا في الدرس الماضي أن المادية التاريخية اللي هي الجانب العلمي للماركسية هي التي تفرض وتحتم الاشتراكية والشيوعية. ترى أن الشيوعية الشيوعية والاشتراكية هي عبارة عن حتمية تاريخية تفرضها قوانين حركة التاريخ، وبالنتيجة لابد من المصير إليها. إذن هي نتيجة حتمية للقوانين العلمية، لكن الرأسمالية المذهبية ليست كذلك، ليست نتاجا للقوانين العلمية. يذكر السيد الشهيد أنه في فجر التاريخ العلمي للاقتصاد، يعني قبل لا يعني يكون هناك علم منظم على يد آدم سميث، كان هناك مجموعة من أقطاب الاقتصاد الطبيعي الكلاسيكي وضعوا، يعني هناك فكرتان وضعوها. هؤلاء منهم هؤلاء اللي هم يسموهم الطبيعيون. الطبيعيون اللي اجوا تقريبا بالفتره اللي بعد التجاريين، او بالبدايه تجاريون وبعد ذلك اجوا الطبيعيون. الطبيعيون كانوا يعتقدون بان الله سبحانه وتعالى خالق الطبيعه، خالق الطبيعه لاجل اسعاد الانسان. هو الله سبحانه وتعالى من خلق الطبيعه خلقها حتى ليكون الإنسان سعيدا. فالطبيعة بنفسها هي تشتمل على قوانين واقعية حقيقية، يعني موضوعية، هي وجدت لإسعاد الإنسان. يعني هذه الفكرة اللي نقول بها أن كل شيء مسخر، كل شيء مسخر للإنسان، كل شيء مسخر لخدمة الإنسان، هذه الفكرة احنا نقولها. فهم يعتقدون بأنه هناك قواعد وقوانين موجودة وين؟ في الطبيعة، هدفها خدمة البشري، هدفها يعني تقديم السعادة للبشري. شنو وظيفة الإنسان؟ وظيفة الإنسان هو أن يكون، يعني أن لا يقف أمام هذه القوانين، أن يترك الطبيعة، يعني أن يتصرف بشكل حر أمام هذه القوانين، أن لا يقف ويخرج عن هذه قوانين الطبيعة، أن يقيد مثلا السوق الحرة فيقيد حركة التجارة، يقيد الأمور، يفرض قوانين خلافا لقوانين الطبيعة، وإنما يقف أمامها حرا. هذه الفكرتين، الفكرة الأولى اللي الآن هو ذكرها السيد الشهيد، قال إحداهما أن الحياة الاقتصادية تسير وفقا لقوى الطبيعة، لقوى طبيعية محددة تتحكم في كل كيان الكيان الاقتصادي. إذن هناك قوانين حقيقية نابعة من الطبيعة، قال كما تسير مناح الكون طبقا لقوى الطبيعة المتنوعة، يعني مثلا في مجال الفيزياء هناك قوانين هي اللي تسير الكون، كذلك هناك قوانين طبيعية هي اللي تسير حركة الاقتصاد في حياة البشر. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أن تلك القوانين الطبيعية التي يجب على علم الاقتصاد اكتشافها، لأن هي قوانين طبيعية كما أنه في علم الفيزياء يجب على علم الفيزياء أن يكتشف القوانين العلمية، يعني القوى العلمية التي تحرك الكون، كذلك يجب على علم الاقتصاد أن يكتشف تلك القوانين. فإذا اكتشفها ما هو واجب الإنسان؟ قال وأتيح لجميع أفراد المجتمع التمتع بالحريات الرأسمالية، يعني كان حرا، اللي هي حرية التملك والاستغلال والاستهلاك، فسوف يكون المجتمع مجتمع سعيد. إذن لابد أن يكون بالبداية، يعني إذن هناك قوانين طبيعية من شأنها أن توصل الإنسان للسعادة، ثانيا لابد أن يكون الإنسان في إزاء هذه، يعني يتصرف ويعمل بشكل حر، لأنه إذا قيدت حريته وخالف القوانين الطبيعية بالنتيجة سوف يكون يعني يحقق جريمة أمام هذه الطبيعة، قوانين الطبيعية، وبالنتيجة سوف بعد يعني لا تتحقق العدالة، ولا يتحقق الرخاء، ولا تتحقق الثروات، وكل هذه الأمور لن تتحقق. لماذا؟ لأن الإنسان ما صار حر، لا صار حر في تملكه، ولا صار حر في استغلال الطبيعة، ولا صار حر في استهلاك الطبيعة. إذن بالنتيجة هناك قوانين طبيعية، ولا بد أن يكون الإنسان حر، لأنه إذا ما كان حر في هذه الأمور الثلاثة، التملك، الاستغلال، الاستهلاك، سوف يكون يعني مخالفا لقوانين الطبيعة، بالنتيجة مخالفا للعدالة، ولن يصل إلى حالة السعادة. السيد الشهيد يقول بأنه الفكرة الأولى هي اللي مهدت للفكرة العلمية، للبذرة العلمية، أن هناك قوانين ونحتاج إلى الكشف عنها. الفكرة الثانية اللي هي ولا بد أن يكون الإنسان حرا، هي اللي مهدت للمذهب الاقتصادي، لأنه المذهب الاقتصادي هو عبارة عن يعني أمور، ومن الواجب تحقيق هذه الأمور، يعني مما ينبغي أن يفعل. يقول السيد الشهيد بأنه هذه الفكرة هي في الحقيقة هي فكرة الآن، يعني هي عبارة عن فكرة تبدو مضحكة وطفولية إلى حد كبير، يعني الآن في التفكير المعاصر أن مثل هذه الفكرة غير معقولة، غير مطلوبة، يعني مو صحيحة. لماذا؟ لأنه القوانين الاقتصادية قسم من عدها طبعا، كما راح إن شاء الله يبين إن شاء الله في الموضوع اللاحق، أن هذه القوانين ليست قوانين قائمة على يعني قوانين واقعية، قوانين واقعية بحيث مثل قوانين الفيزياء وقوانين الكيمياء. أساسا القوانين الفيزيائية، مثلا قانون الجاذبية، لو كان هذا قانون متحقق واقعا وطبيعي، فإن الخروج ومخالفة هذا القانون والخروج عنه لا يعد يعني جريمة بمعنى من المعاني، أنه لماذا لم تحترم هذا القانون فلا بد أن تحترم هذا القانون. أن الخروج عن هذا القانون ما دام هو قانون طبيعي، هذا معناته أن القانون هذا غير صحيح، لأن تخلف القانون الطبيعي يكشف عن يعني يكون نقض إليه، والنقيض الموجبة الكلية هو سالبة كلية، سالبة جزئية. مخالفة القانون الكلي، مخالفته ولو في تخلفه، ولو في حالة واحدة، أنت تقول بأنه كل معلول له علة. إذا نجيب مثال من يعني من مجال الطبيعة، نقول بأنه كل ماء يغلي بدرجة حرارة 100، فإذا جبنا ماء ما يغلي بدرجة حرارة 100، يعني معناته هذا القانون مو صحيح. تخلف القانون والخروج عن القانون والتمرد عليه هذا كاشف عن أنه هذا مو قانون عام وشامل. ف يعني مسألة أن الحريات الرأسمالية هنا قال بأنها تعبيرا عن القوانين الطبيعية ذكر السيد وتعتبر مخالفتها جريمة في حق تلك القوانين، يقول هذا غير صحيح، لأنه هذه مخالفة تلك القوانين لا تعد جريمة، بل تكشف عن أن هذه القوانين مو قوانين طبيعية يستحيل تخلفها، وإنما هي تابعة لشروطها، تابعة لظروفها. فإذا هي القوانين تابعة لظروف الشروط اللي كما راح تبين إن شاء الله بالفكرة اللاحقة. قال فالنتيجة أنه لابد أن ندرس الرأسمالية، ندرسها لا بوصفها ضرورات كما بالنسبة للمذهب الماركسي، واللي يرى المذهب الماركسي بأنه أن هذه الأفكار نتيجة قانون المادية التاريخية يعني قوانين علمي، لا، وإنما ندرس القوانين الرئيس المذهبية يعني ندرس المذهب الرأسمالي ندرسه على أساس الأفكار، نفس الأفكار والقيم اللي على أساسها يعني جعل الرأسماليون أن هذه الطريقة هي الطريقة المثلى، أن هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة. فالروح للقيم والأفكار الخلقية، على أي أساس أنتم جعلتم بأنه هدف الإنسان أن يكون حرا؟ حرية الإنسان ليس لها حدود، حرية الإنسان في التملك، حرية الإنسان هذه حتى لو خالفت القيم، يا قيم اللي على أساسها، من القيم على أساس قيم وكرامة الإنسان، وين حدود هذه القيم وحدود هذه الكرامة؟ إذا نجي ندرس القيم والأفكار اللي انبثقت من عدها هذه الرؤية الرأسمالية، على هذا الضوء نقدر نحاكم المذهب الرأسمالي، وليس كما فعلنا بالنسبة للمذهب الماركسي أنه نروح نحاكم المادية التاريخية لأن المادية التاريخية هي عبارة عن يعني جانب قانوني، فعلى أساسها نحن نحاكم المذهب الماركسي. هذا الأمر يختلف تماما في الرأسمالي. الرأسمالي نروح نحاكم منه، نحاكم الجانب القيمي يعني الأفكار والقيم اللي قامت على أساس، هاي النقطة الأولى نقدر نحاكمها. اثنين نقدر نحاكمها بطريقة ثانية، نجي إلى واقع التجربة. هم يقولون بأنه إحنا الرأسمالية من شأنها أن ترفع الناس وتحقق الرفاهية، ترفع من مستوى الدخل مثلا وتحقق الرفاهية عند الناس وبالنتيجة تحقق العدالة. فإحنا نجي إلى واقع الرأسمالية، نجي نشوف بأن هذا الواقع هل فعلا حقق العدالة؟ هل قدر يتخلص من الفقر؟ هل قدر يتخلص من المشاكل والمشكلات والأزمات اللي تتحقق اللي حاصلة في على طريق يعني على مر مسيرة البشرية؟ نجي نحاكمها في هذا الضوء. كذا الآن تجد كثير من الكتابات اللي تناولت الرأسمالية بالدراسة ما تناولتها على أساس أن هذا القانون خلاف التجربة والعلم، لأن هذا القانون ليس علميا، لا ما تناوله هنا، وإنما راحوا شافوا أنه هذه الرأسمالية والنظام الرأسمالي المطبق في الواقع ما هي الآثار السيئة التي انبثقت منه. مثلا انبثق منه حركة الاستعمار، فقالوا بأنه أن الرأسمالية هي أساس البلاء والمصائب التي حلت في البشرية، لأنها شوف الاستعمار والنهب الثروات والخيرات الشعوب، فمن هالقبيل يعني. إذا نجي نحاكمها على أساس القيم والأفكار اللي انبثقت منها الرأسمالية. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الموضوع السابق. الموضوع الثاني اللي هو القوانين العلمية في الاقتصاد الرأسمالي ذات إطار مذهبي. هذه الفكرة فكرة هواي يعني مهمة ودقيقة يبينها السيد الشهيد. يقول السيد الشهيد هنا في هذا الموضوع أن القوانين العلمية في الاقتصاد الرأسمالي ليست مطلقة، وإنما هي محدودة بحدود وإطار مذهبي. يعني هي بعبارة أخرى القوانين العلمية تتخذ من 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 المذهب ومن الإطار المذهبي موضوعا لها. كيف ذلك؟ يعني هذه مسألة هواي معمقة ولطيفة جدا يعني يذكرها السيد الشهيد. يقول أننا مثلا يعني عندما نذهب، وهذه لعله أشرنا إليها سابقا، أننا عندما مثلا نؤسس مصرفا يعني بنكا من البنوك، ونأتي إلى القوانين والآثار النابعة التي ترسم حركة تداول الأموال والتي تنظم شؤون هذا المصرف، هذا في الحقيقة المصرف هو مصرف ربوي. فإذا الذي حدد القوانين المصرفية وهي قوانين علمية هو الإطار المذهبي الذي يؤمن بالربا، ولولا هذا الإطار لما وجدت تلك القوانين. فإذا تلك القوانين إنما محكومة بالأفكار والمفاهيم المذهبية، مو محكومة يعني أقول بأنه موضوعها وإطارها وحدودها هي الأفكار والحدود المذهبية. فإذا هذا الإطار المذهبي هو الذي على أساسه وجدت هذه القوانين. فإذا هذه القوانين اللي ترسم الآثار واللي تحسب حسابات علمية دقيقة، إنما هي قائمة على ضوء مفاهيم وأفكار وآليات مذهبية. هذه لولا أن هناك مجموعة من الأشخاص كلهم يؤمنون بفكرة الربا ويتعاملون به ويدعون إلى تحقيقه، وهي فكرة مذهبية على أساسها تحققت يعني تلك القوانين العلمية التي ترسم حركة البنك. هذه فكرة أو كمثال يعني لهذه الفكرة اللي يطرحها السيد في قبال القوانين العلمية في مجالات الفيزياء وغيرها، فإنها قوانين علمية مطلقة، بمعنى أن هذا القانون بغض النظر عن هذا المجتمع وثقافة هذا المجتمع وذاك المجتمع وثقافة ذلك المجتمع، وإن كانت هي القوانين العلمية بشكل عام، يعني قوانين التجربة دائما هي مقيدة بشروطها وظروفها. يعني حتى الجاذبية لها ظروف وشروط معينة، قانون الجاذبية يصح فيه وليست كالقوانين الفلسفية التي تكون مطلقة يعني إطلاقها عام كل جدا يعني زين. فإذا القوانين الطبيعية الفيزيائية الكيميائية لا ليس لها علاقة بالأفكار الاجتماعية، لا تنظر إلى مكان وزمان محدد، وإنما هي مطلقة. بينما الأفكار العلمية القوانين العلمية هي قوانين تتخذ من الإطار من المذهب إطارا لها، يعني موضوعا لها على أساسها تتحقق هذا القانون، لأنه هو عبارة عن قانون يرسم الآثار اللي يعني أنت تجي تسلك طريقة معينة في حياتك، يجي العلم يرسم ما لهذه الطريقة من آثار، شقد انعكاسها على الواقع، شقد درجة النمو. يعني أنت تسلك طريقة سلوك معين لهذا السلوك إلى آثار، فيجي العلم يرسم هذه الآثار. أما أنا ما أسلك هذا السلوك اللي أنت سلكت، أنا طريقتي بالحياة مختلفة عن طريقتك بالحياة، فإذا أنا قوانينك ما تجي تطبقهن على السلوك اللي أسلكه وعلى الطريقة اللي أنا أختارها. فإذا لكل هذه القوانين لا يمكن أن تكون قوانين مطلقة. المثال اللي ذكره السيد الشهيد أن الرأسمالية تعتمد على أن الإنسان، شوف هذا على هذه الفكرة القيمية التي ترى بأن الإنسان يتحرك في حياته الاقتصادية وفق المصلحة الشخصية، ويجعل المصلحة الشخصية هي الهدف الأعلى. وفق هذا التصور يعني تنبثق مجموعة كبيرة من قوانين علم الاقتصاد، وهذا تماما يختلف عن المفاهيم مثلا مفاهيم المجتمع الإسلامي التي لا ترتفع بالمصلحة الشخصية إلى درجة كبيرة تجعلها أولى من المصلحة العامة. شوف الثقافة الإسلامية والمجتمع الإسلامي اللي ربى الناس والمجتمع على أنه دائما تكون المصلحة العامة هي أهم من المصلحة الشخصية عموما. فإذا بالنتيجة النظرة تختلف باختلاف المجتمع وطريقة حياته وسلوكه وأفكاره والقيم اللي يعني ينطلق منه. قبل كل شيء سيد الشهيري يبين بأن قوانين علم الاقتصاد على نوعين، يعني أكو فئتين. الفئة الأولى هي الفئة التي تنبثق من الطبيعة ومن ضرورة الطبيعة. يقول مثلا كقانون التحديد الكلي، أو قانون الثاني قانون الغلة المتزايدة أو المتناقصة، هذا هم أيضا من القوانين الطبيعية. وهناك قوانين أخرى مثل قوانين العرض والطلب، السوق الحرة أو غيرها، هذه كلها متقومة على وفق إرادة الإنسان مو على أساس الطبيعة. تعرض السيد الشهيد لمثل هذه القوانين، وإن شاء الله راح يتعرض بشكل يعني دائما بعض الأحيان يتعرض لقوانين العلم. يقول تعرضي لقوانين العلم ليس لأجل أن قوانين العلم ضرورية وتحتم علينا دراسة المذهب، وإنما لإعطاء تصور عام. يقول لأجل نقد الطابع العام العلمي للرأسمالية، فلابد أنه يصير عندنا تصور عام للرأسمالية، الجانب العلمي والجانب المذهبي. فإذا إحنا في بعض الأحيان يدرس السيد الشهيد القضايا أو القوانين العلمية بمقدار ما يعطي تصور عام يعني طبيعة المذهب الرأسمالي والقوانين المرتبطة به. فالفئة الأولى، المثال الأول مثل قانون قال كقانون التحديد الكلي القائل أن كل إنتاج كان يتوقف على الأرض وما تشتمل عليه من مواد أولية، ماذا يكون يعني محدود طبقا للكمية المحدودة للأرض. ما دام الأرض محدودة فالإنتاج محدود، ما دام الأرض وموادها الأولية محدودات فإذن الإنتاج يكون محدود. يقول هذا قانون من القوانين اللي هذا أساسا ما خاضع لثقافة المجتمع وأفكار المجتمع والتقاليد، لا، وإنما هذا قانون نابع من طبيعة الأرض، من طبيعة من الطبيعة بشكل عام، ويعني مفروض على الإنسان سواء كان غربي أو شرقي ما يختلف باختلاف الثقافات والقيم الاجتماعية. طبعا هذا القانون قانون محدودية الأرض، وتبعا لذلك يكون محدودية الإنتاج. هنا انبثقت من هذه المسألة كثير من المسائل الاقتصادية، من قبيل أن المشكلة الاقتصادية مثلا كيف يتناولوها، وراح إن شاء الله نجي نتعرض إليها، أو مسألة أنه إذا كان الإنتاج محدود والأرض ومواردها محدودة، فإذا مع تزايد السكان راح بالنتيجة راح تؤدي إلى أزمة، يعني أزمة تقع فيها البشرية ما لم تكن هناك حروب أو غيرها أو أمراض، ما يمكن أن تتخلص البشرية يعني من المجاعات والبؤس وغيرها اللي راح توصل إلى هذا اللي ذكره مالتس. القانون الثاني اللي ذكره هو قانون الغلة المتزايدة، القائل أن كل زيادة في الإنتاج تعوض على المنتج تعويضا أكبر نسبيا مما زاده في الإنفاق. يعني إذا الإنسان أنفق 1000 دينار في زراعة مزرعة أو معمل، فراح يكتسب يعني ناتج أكبر من هذا اللي أنفقه، حتى تبلغ الزيادة إلى درجة خاصة فتخضع عندئذ لقانون معاكس، وهو قانون الغلة المتناقصة الذي ينص على أن زيادة الغلة تبدأ بالتناقص النسبي عند درجة معينة. وهذا القانون ذكره ريكاردو، قال إذا كانت العوامل الإنتاج كلها ثابتة، سنفترض عوامل الإنتاج عندنا أرض وعندنا عمال وعندنا آلات وغيرها، فإذا عندنا مثلا أرض مساحة من الأرض، هذه المساحة من الأرض أو قل عمال، هسه نبدأ بالعمال. يقول إذا أجينا البقية العناصر كلها ثابتة، عناصر الإنتاج كلها ثابتة. في الحالة الأولى عندما نجي ننفق هذه يعني نجيب عمال ونجيب والأرض موجودة وآلات وغيرها، راح يكون الإنتاج كبير جدا، أكثر من اللي إحنا أنفقناه، هذا الغلة المتزايدة. ثم إذا زودنا دفعة جديدة من العمال، إذا عندنا عمال 20 نجيب بعد 20 يصيرون 40، فأكيد راح يصير أكو زيادة، هاي يسمونها زيادة إضافية، يعني زيادة حدية تصير بالإضافة لمن؟ بالإضافة للناتج اللي كان حاصل، راح يصير الناتج أكثر لأنه راح يصير اعتناء أكثر بالزراعة وغيرها. ثم بعد ذلك نجي نزود بعد، يعني العناصر الأخرى كلها ثابتة، الأرض نفس الأرض ما زودنا الأرض، والآلات نفس الآلات وغيرها. يقول كل ما راح نزود بعد العمال أكثر، كل ما راح تقل الفائدة والزيادة اللي تحصل بالإنتاج، إلى درجة أنه يصير كثرة العمال سبب ضرر المحاصيل، لأن هاي كثرة العمال وتواجدهم وتصرفاتهم بعض الأحيان ما تجي صحيحة، فتؤدي إلى أن يكون الإنتاج قليل. هذا أحد الاقتصاديين يقول بأن العالم الشرقي لديه محاصيل ومحاصيله إنتاجها جيدة، لكنه بسبب كثرة العمال فإن نسبة الإنتاجية تصير عندهم قليلة، نسبة الإنتاجية لأنه العمال أكثر من العدد اللازم. يقول مو لأنهم جاهلين وما عندهم معرفة، وإنما بسبب أنه كثرة العمال، يعني عامل صاير أكثر من اللازم. إذا مثلا جبنا مثلا زودنا الآلات، الآلات في البداية يستخدم آلة معينة فتؤدي إلى إنتاجية، ثم نزود الآلات راح يصير زيادة بالناتج، فكل ما نزود الآلات بشكل أكثر راح تجي زيادة، لكن هذه الزيادة أقل من الزيادات السابقة، وإلى مرحلة تنعدم الزيادة، ثم بعد ذلك كثرة الآلات تأثر ضرر في الحقل، يعني حقل إذا حقل زراعي، وبالنتيجة راح تؤدي إلى ماذا؟ إلى يعني قلة، يبدأ الناتج بالتناقص. وهذا الأمر حاصل حتى عند الإنسان، كما في كتاب الاقتصاد سام ويلسون يقول بأنه الإنسان إذا يجي يأخذ دروس اقتصادية في علم الاقتصاد، مثلا إحنا سنمثل في دروس في علم الاقتصاد، الدرس الأول يحصل فائدة، يعني الأشياء اللي أنفقها على سماعها لهذا الدرس فغير اللي استفاده حصل فائدة، فإذا قرر أن يأخذ درس ثاني الفائدة راح يحصلها مرة ثانية فائدة شوية تكون، يعني هم أيضا تجي إضافة من الفائدة الفائدة اللي حصلها. يقول كل ما يبدأ يسمع أكثر، كل ما يشتت ذهنه وبالأخير ما يظل يركز، الفائدة تنعدم إلى درجة أنه يتحول الأمر إلى أمر سلبي. وفي تصوري أن هذا القانون اللي هو جاء به ريكاردو، وهو قانون مهم جدا، يعني من القوانين المشهورة في علم الاقتصاد، كان قد مهد لفكرة المنفعة الحدية اللي انطرحت على أساسها جعلت هي الأساس في تقييم السلعة التبادلية اللي ذكرناها في السابق. هذا قانون، هذين القانونين إنما هما قانونان، يعني مفروضان، الطبيعة هي اللي تفرضهم مو الإنسان، مو خاضع لإرادة الإنسان، مو معتمد على فكرة أو ثقافة معينة. في حين الفئة الأخرى اللي مسألة العرض والطلب، عرض السلعة والطلب، كل ما كان هذا قانون العرض والطلب، كل ما زاد، يعني إذا قلت سلعة معينة وفق السوق الحرة، إذا قل سعرها فإلها سببين، إما أن يكون كثرة في العرض أو عدم رغبة الناس يعني فيها، يعني قلة في الطلب، الناس ما تطلبها فلهذا سعرها رخيص، أو لا كان من عندها فائض موجود في السوق بشكل كثير جدا، أكو عرض من عندها في السوق. فالعرض والطلب من القوانين، يعني من القواعد والقوانين اللي تعتمد عليه من على طبيعة تصرف الإنسان وسلوك الإنسان، هذا هو سلوك الإنسان، سلوك البشر. فإذا هذه من القواعد والقوانين اللي ما تنطبق على الطبيعة، وإنما انطباقها على من؟ انطباقها على إرادة الإنسان على الحياة، يعني تفترض حياة واعية للإنسان، وعلى ضوء هذه الحياة الواعية تجي تطبق هذه القواعد وهذه القوانين. فهذا بالنسبة لهذه. إذن حرية الإنسان هنا يذكر يقول: وتدخل الإرادة في مجرى الحياة الاقتصادية، لا يعني إبعاد الحياة الاقتصادية. بعضهم تصوروا بأنه إذا افترضنا الحرية، يعني هذه الحرية مع وجود الحياة الاقتصادية وقوانينها، يعني معناتها راح تسلب حرية الإنسان. لا، حرية الإنسان هي صير يعني تجي هذه القوانين وتنسجم مع حرية الإنسان، مو تفترض أن الإنسان مسلوب الإرادة وإنما هي تنطبق. ولهذا يفسر السيد الشهيد يقول: هي القوانين، قوانين الإرادة البشرية، يقول: وإنما هي قوانين للإرادة البشرية. هي قوانين تفسر كيف يمكن أن تسير الإرادة البشرية وفق حالات مثل السوق الحرة، العرض والطلب وغيرها، كيف يستعمل الإنسان حريته في المجال الاقتصادي. فلا يمكن أن تعتبر هذه القوانين هي إلغاء لحرية الإنسان والقول بأن الإنسان إنسان مجبور. فلا يمكن، هذه مسألة الجبر والاختيار تتجلى في جميع العلوم. ثم في عنوان: اختلاف القوانين الاقتصادية عن سائر القوانين العلمية، هذا الكلام طبعا عنوان مو مذاكرة السيد الشهيد وإنما لجنة التحقيق. النتيجة أنه احنا ذكرنا بأنه قوانين علم الاقتصاد هي قوانين قائمة على أساس على الإرادة الواعية للإنسان، على أي إرادة، مو فقط الإرادة بما هو، يعني على السلوك الإنساني بغض النظر عن محتوى هذا السلوك كما بالنسبة لعلم النفس مثلا، وإنما على الإرادة الواعية بما تتضمن من أفكار، من قيم، من طريقة للحياة، على أساسها تقوم هذه القواعد، تجي هذه القواعد ترسم آثار، الآثار اللي مترتبة على هذا السلوك المعين. فلهذا قوانين علم الاقتصاد تكون محدودة بمثل هذا الإطار الثقافي والمذهبي. يذكر السيد الشهيد طبعا هذا بخلاف القوانين العلمية، أكيد قوانين تكون مطلقة بغض النظر عن أفكار الإنسان وثقافته. يذكر السيد الشهيد هذا المثال اللي احنا أشرنا إليه بأنه المذهب الرأسمالي يعتبر المصلحة الشخصية هي الهدف الأعلى، وعلى أساسه يعني ترسم كثير أو تكتشف كثير من القوانين العلمية. كثير من القوانين العلمية تتخذ هذه الفكرة، تتخذ فرضية أن الإنسان يتصرف وفق مصلحته الشخصية، ويجعل مصلحته الشخصية هي الأولى، هي الأول في تعاملاته مع الآخرين. هذا الأمر وفق التصور الأوروبي وفق الثقافة الأوروبية. ولهذا ماكس فيبر لما ألف كتاب الرأسمالية والبروتستانتية تقريبا يعني عنوان كتابه، يقول بأنه أساسا الثقافة الرأسمالية انبثقت بسبب الثقافة البروتستانتية التي تنظر إلى الأرض لا تنظر إلى السماء، يعني وعلى أساس شكلت ثقافة فردية مو ثقافة اجتماعية. فإذا الثقافة الرأسمالية، المذهب الرأسمالي كله انبثق على أساس الثقافة الأوروبية. وهكذا شوف أنت، الثقافة الرأسمالية هي اللي ثقافة يعني الأوروبية بشكل عام هي اللي مهدت لظهور مثل تلك القوانين. يقول: بخلاف المجتمع اللي دعا إليه الإسلام وطبقه وكانت تجربة ناجحة لها نماذج وصور فريدة، بحيث ينقل السيد الشهيد مثلا الأغنياء، يقول جاء من ذوي اليسار والثروة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجور يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني هم الأغنياء يتصدقون بفضول أموالهم، يعني مسألة الصدقة وفي الشيء عمل، يعني القيمة الأساسية عند الإنسان المسلم أنه دائما هي الآخرة وهي المقدمة، القيمة هي المقدمة اللي على أساسها تحرك الإنسان وتجعله يضحي في سبيل المصلحة العامة وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن ماذا، عن الفكرة اللي تقولها الرأسمالية، وهو أن الإنسان يتحرك وفق مصالحه الشخصية. هذه فكرة غير صحيحة. يذكر السيد أيضا مثال أنهم
عن عفوا عن كتاب الشاطبي انهم تجدهم في الايجارات والتجارات لا ياخذون الا باقل ما يكون من الربح، وحتى يكون ما حاول احدهم من ذلك كسبا لغيره لا له، كانه يكسب لغيره، ولذلك بالغوا في النصيحه فوق ما يلزمهم لانهم وكلاء للناس لا لانفسهم. هذه مفهوم الثروه في الاسلام ومفهوم الثروه في الراسماليه. الثروه في الاسلام ليست هي اساسيه، ليست مقصودا لذاتها. الانسان خليفه في الارض، خليفه على هذه الاموال، مسؤول، مسؤوليته يعني حتى على الاموال اللي موجوده عنده ملكه ايضا مسؤول في تصرفه فيهن، لا يمكن ان يتصرف بطريقه هذه الطريقه وهذه الطريقه. بينما الراسماليه تنظر للثروه على ان الانسان ملك ويقدر يتصرف باي تصرف كان. وايضا يذكر سيد شهيد مثال انه ربما او كلام عن محمد بن زياد ان ربما نزل على بعضهم الضيف وقدر احدهم وقدر احدهم على النار، فياخذ صاحب الضيف لضيفه فيفقد القدر صاحبه، بس هذا ما يدري بانه من اللي اخذ القدر مالته، فبعدين يسال ينتبه يعرف ان جاره هو اجى واخذ القدر مالته. ليش؟ لان جاره عنده ضيف، فيقول صاحب القدر بارك الله لكم فيها، صاحب القدر هو صاحب البيت يقول لهم بارك الله في هذا الطعام اللي اخذته من دون ما تقولوا لي. هذا نموذج من النماذج اللي ربى الاسلام ابناء علي، ما رباهم على فكره المصلحه الشخصيه تكون هي الداعي الاساسي. اذا لما احنا نجي ناسس قوانين الاقتصاد على فكره المصلحه الشخصيه ونجعل المصلحه الشخصيه هي الاساس، هذا انما خاضع لتربيه خاصه لثقافه خاصه، ما يمكن نسريها لجميع المجتمعات باختلاف ثقافاتهم. يذكر سيد الشهيد مثال على هذه الحالة، قانون ريكاردو اللي هو قانون الأجور الحديدي. قانون الأجور الحديدي بشكل مختصر اللي ما أعرف يعني أشرنا له لعله في بالنسبة لكارل ماركس اللي على أساسه أسس مسألة أن الأرباح في تناقص وتؤدي بالنتيجة للعمال إلى حالة البؤس، ثم الثورة وبعد ذلك يحصل المجتمعات الاشتراكية. قانون الأجور الحديدي هو هذا، أنه العمال لهم أجر لابد أن يكون إلى حد معين، لا هو زيادة ولا هو أقل، متوازن. هذا الأجر بمقدار الكفاف، كون بمقدار المعيشة، لا هو أزيد ولا هي. لأنه إذا صار الأجر أزيد من مقدار أن يعيش الشخص، فهاي الزيادة راح تخليه عنده يعني راح يصير عنده حالته تتحسن حالته، ثم بعد ذلك راح يصير زواج يتزوج ويصير عنده ينجب أطفال، ثم تكثر العمال، فإذا كثر العمال راح يصير كثرة العرض عند العمال، راح يصير عمال هواي، فراح تقل أجورهم، وإذا قلت أجورهم راح يصير قلة أجورهم عن الحد الطبيعي، بحيث يؤدي بهم إلى الجوع والبؤس، ثم الأمراض، انتشار الأوبئة والأمراض فيهم، ثم الموت، فراح يقل عددهم، فإذا قل عددهم راح ترتفع أجورهم، ثم يرجع مرة ثانية العملية بالعكس. فلا بد أن تكون أجور العمال بمستوى معيشتهم، بس كون تعيشهم تعطيهم قوة وطاقة العمل، أزيد من ذلك ما يصير، أقل من ذلك ما يصير، لأنه يصير اختلال. يقول هذا القانون إنما في يفترض في حالتين، أولاً تسعيرة أجور العمال خاضعة للسوق الحرة. أما إذا إحنا رفضنا فكرة السوق الحرة وقلنا أن التسعير العمال راجع علماً للدولة هي اللي تجي تحدد سعر وأجور العمال، الآن إحنا الرواتب الموظفين الدولة تجي تحددها مو على أساس السوق صعوداً ونزولاً، وإنما الدولة هي محددة لكل إنسان راتب معين. فهنا بعد ما يجي هذا الكلام، هذا الأمر ما يجي بعد مسألة أنه قانون الأجور الحديد، هذا واحد. اثنين، نكون نفترض حتى لو كنا نؤمن بالسوق الحرة، كون نفترض أنه لا يوجد
ضمان اجتماعي، وإلا إذا أكو ضمان اجتماعي تتكفل به كما هي الرؤية الإسلامية، ما راح يصير هناك حالة من البؤس والجوع والأمراض وغيره وكذا يفتك بهذه الفئة، لأن هناك ضمان اجتماعي توصل عند مرحلة معينة الدولة هي تضمن لهم هذا، يعني ترفع من مستوى معيشتهم. فإذا هذا القانون، قانون الأجور الحديدي، يفترض بيئة رأسمالية محضة يلا يجي يطبق، ولا يمكن تطبيقه على البيئات الثقافية الأخرى. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.